بسم الله. لازم ننهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا الدرس الأخير من دروسه شرح القواعد المثلى لمفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، نلقيه من مدينة أهل الطيب والكرم، من مدينة أسوان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. يعني إذا كان الصوت يحاول الإخوة والأخوات أن يكونوا معنا، إذا الصوت فيه ضعف فقد يكون من إرهاق. وصلنا إلى الفصل الخامس، الخاتمة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ومن فعل الخير أن تكون من خاتمة البلاد في مصر وهي أسوان. يقول الشيخ طيب الله ثراه: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدرتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا الجواب عن السؤال الأول: السؤال السؤال عن الجواب الأول الجواب عن السؤال الأول إننا لنسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، يعني الشيخ عليه رحمة الله ينكر، وهذا حق، يعني إن العدد يصل إلى هذا كلام باطل ويحتاج إلى تتبع كامل، وهذا لا يوجد. ثم أيضا يعني لو أننا يعني أجرينا استفتاء في مثل هذا، فهذا عمل الديمقراطيين، نسأل الله السلامة. فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني وعليكم السلام وبركاته، نشرح في الخاتمة. يعني إن العصمة في إجماع المسلمين وفي المنهج السلفي، أما الكثرة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما، أي المقصود به يقصد به إجماع الصحابة، الإجماع القديم، نجد في كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنهم يقولون الإجماع القديم، المراد بالإجماع القديم إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، يعني مذهب ومذهب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على خلاف ما يقول أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. يعني مذهب أو منهج أو عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وأنهم على نفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه. فكيف يقال إن الأغلب أو إن الأكثر أو إن الجمهور على غير ذلك؟ لا قيمة ولا شأن لجمهور يخالف منهج سلف الأمة، فالحق فيما كان عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وهذا فرض أن نثبت، وقد تكلمنا في هذا باستفاضة، أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه، وأن ننفي عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. وأيضا يجب علينا وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، أن نجري النصوص وأن نثبتها على ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد نبهنا على ما ادعي أن أهل السنة قد أولوا فيه، وبينا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يؤولون، إنما يبقون على الظاهر ولم يحرفوا شيئا من النصوص، إنما بقوا فيها على الظاهر الذي يفيد ويعبر عن يعني يفيد يعني الإثبات لله سبحانه وتعالى، ويفيد التعظيم لربنا سبحانه وتعالى. إثبات النصوص يجب أن يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهؤلاء يعني وهم خير القرون، الصحابة رضي الله عنهم والأئمة والتابعون لهم في القرون الثلاثة المفضلة، هم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود وحديث عمران ابن حصين رضي الله عنهم، كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإجماعهم حجة ملزمة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة، ويجب على أهل الدين وعلى أهل الإسلام أن يتبعوا يعني أن يتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، كما قلنا من قبل في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه على ضلالة وعلى بدعة. فإجماع ومنهج الصحابة حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، أي ما يستفاد ويؤخذ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من نقل يعني من قواعد نصوص الصفات، يعني نقل الإجماع في هذا، والله المستعان. الجواب عن السؤال الثالث بالنسبة لأبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه: أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عالم من جملة علماء المسلمين، يقول: إن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم الأسمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. وهذا حق لا ريب فيه، وكما قلت من قبل ما يعني ما ارتفع شأن أحد من العلماء إلا بقدر اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ارتفع شأن أحد من العلماء إلا بقدر اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحق يعني الحق لا يعرف بالعدد، بل قد يكون الرجل إذا كان على الحق وكان إماما في الدين فهو الأمة إذا لم يوجد غيره. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. يعني أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته التي عاشها على وجه الأرض. فابتدأ معتزليا بسبب زوج أمه الجبائي، ثم مرحلة ما بين المعتزلة وأهل السنة وهي مرحلة التلفيق هذه، ثم المرحلة الثالثة وهي أنه كان سنيا تابعا للإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. قال المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، أنه كان معتزليا ضالا مبتدعا، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم رحمة الله تعالى عليه. صعد المنبر وقال: من كان يعرفني فيعرفني، ومن كان لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، وإني قد انخلعت من منهج الأشاعرة المعتزلة كما انخلع من ثوب هذا، وانخلع من ثوبه رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. أما المرحلة الثانية، قال المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشعري وأنسابه برزخ، البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البرزخ المشترك أو الفاصل ما بين الماء العذب والماء المالح، فالماء العذب هو أهل السنة والماء المالح هم المعتزلة، أو بين الماء الطاهر وهم أهل السنة، وبين الماء النجس وهم أهل الاعتزال والبدعة والضلال. يقول: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلفية والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، يعني جمع بين الخير والشر، وجمع بين الصواب والخطأ، وبين السنة والبدعة. أما المرحلة الثالثة، وهي التي كتب فيها كتابه الإبانة، وكتب أيضا رسالة إلى أهل الثغر، وكتب كتابه مقالات الإسلاميين، المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتب أو آخرها، أيضا كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وأيضا كتاب مقالات الإسلاميين، ومن أواخر كتبه. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في مقدمة كتاب الإبانة: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. يعني ويريد أن يتكلم بلسان السلفيين رحمة الله تعالى عليه، ويبين عظمة القرآن الكريم وعظمة ما جاء به سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، وحث الله في الكتاب على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال، فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم، أسلاف من يعني السلف، يقصد سلفهم الطالح الذين خالفوا كتاب الله عز وجل، وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا منهج الصحابة في الاعتقاد، إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله في كتاب الإبانة أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية، والمعتزلة معروفون والذين يقدمون العقل على النقل كما يقدم المبتدعة الآن الواقع على الشرع، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والحرورية الخوارج بالنسبة إلى حروراء أول قرية نزلوا، والرافضة الرافضة في مذهب السابقين، وهو من يفضل عليا على الشيخين وقد يسب الشيخين دون تكفير، أما الرافضة في زماننا فهم كفار جملة وتفصيلا، والمرجئة المرجئة الذين يؤخرون الإيمان كهؤلاء الذين يقولون إن عمل القلب ليس من أصول الإيمان، وإذا زال لا يزول الإيمان، وأنه ليس شرطا في صحة الإيمان، فهؤلاء مرجئة، قبح الله المرجئة. تعرفون قولكم الذي به تقولون ودياناتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات. يعني العجب من الأشاعرة أنهم يعني لا يأخذون بهذا الكلام ولا يستقيمون على منهج سلف الأمة، ثم يدعون أنهم أكثر الأمة، فهذا من الكذب الصراح. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يد من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، يعني يثبتون صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الكلام وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر، يثبتونها أيضا على تحريف. والحق كما قلت لكم من قبل إن مذهب الأشاعرة كان ينبغي أن ينسب للفخر الرازي، فهو المؤصل الحقيقي لهذا الضلال الذي عليه الأشاعرة الآن، وإن كان قد تاب في آخر عمره واستقام ومات على دين العجائز. فالعجب على من يصر على مذهب باطل قد تبرأ منه سدنته ومؤسسوه. إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام لهم حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، ما أخبر الله به عن نفسه، وجاء ربك، ينزل ربنا، إلى غير يد الله، إلى غير ذلك. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. يعني الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين: إلى مبتدعة ضلال من الفرق النارية 72، وإلى أشعرية سلفية، وهم الذين يقولون بكتاب الإبانة. ثم يفصل في أمرهم إن كانوا مستقيمين على كتاب الإبانة وعلى منهج أحمد ابن حنبل فهم سلفيون، وإن خالفوا فهم مخطئون أو مبتدع فيما أخطأوا فيه، لكنهم ليسوا من الأشاعرة الضلال الذين هم على منهج ابن خطيب الري المشهور بالفخر الرازي. وأما فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل. هذا ولا شك ولا ريب أن مذهبهم يستلزم تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامهم معنى واحد. وهذا العجب، يعني ما يجب أن يعلم أن الأشاعرة يؤمن يعني يقولون بخلق القرآن، لكن بطريقة خبيثة جدا، أنهم يعني يقولون إن كلامه كلام نفساني، وليس ولذلك ألف علماؤنا أنه يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى، وكلامه معنى واحد، رحمك الله، يعني بمعنى أنه إذا خلقه، يعني إذا أوحاه لموسى يسمى توراة، وإذا أوحاه إلى عيسى يسمى إنجيلا، وإذا أوحاه لمحمد عليه الصلاة والسلام يسمى قرآنا. وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. أخونا الشيخ صفر محوالي له جزء له جزء في الكلام عن الأشاعرة، من وجده فليستفد منه ويعلم أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة في كل شيء إلا في الصحابة. وقال تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى في النمية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوا بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلامة القرآني رحمه الله تعالى وطيب سراه على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، يعني اليد مثل يد المخلوق، وإن الاستواء مثل استواء المخلوق، وإن القدم مثل استواء مثل قدم المخلوق، هذا معنى مشابهة صفات الحوادث، الحادث يعني المخلوق. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال الشنقيطي: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى. حاشا لله ثم حاشا لله أن يأمرنا أو أن يعلمنا بما هو الكفر والعياذ بالله. والنبي والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، يعني إذا احتاج المسلمون إلى شيء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فلا يجوز في حق أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين، ما زلنا في كلام الشنقيطي، فزعموا أن الله أطلق على نفس الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي ما زلنا في كلام الشنقيطي، والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان، هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث، يعني أن نثبت لله الصفات لكن لا تشبه صفاته صفات أي أحد من المخلوقين سبحانه. الحوادث يعني المخلوقين. قال شنقيطي: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه، يعني كلمة شديدة من الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الإمام الكبير، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها. مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا، يعني شبه الله بخلقه أولا، ومعطلا ثانيا، أي عطل الله جل وعلا عن صفاته، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، أي في البداية وفي النهاية. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقذار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع وهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى كلام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ أبو عبد الله ابن عثيمين مفتي الأنام في عصرنا طيب الله ثراه، والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث إجمالا، وإلا تفصيلا أيضا لم بسبب البدعة التي عاشها، هكذا شأن كل مبتدع أن تبقى بعض آثار البدعة فيه. في الجملة كان سنيا سلفيا، وإن كان قد أخطأ في بعض الصفات وفي بعض المسائل الدقيقة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خاصة في مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قولي فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة، وعلى هذا فتمام تقليبه اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح بل المذهب الحق، يعني ليس المذهب الصحيح فقط بل هو المذهب الحق الذي ما سواه ضلال، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي اقتزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين، يعني مسألة أن علماء يعني كيف يكون باطلا ويوجد فيه من العلماء فلان وفلان وفلان، والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، أي ربي الحق لا يوزن بالرجال، ما يقال الشيخ فلان والشيخ فلان، هذا كلام باطل وكلام ما ينبغي أن يسمع في عصرنا إن كنا سلفيين حقا. أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، يعني نعرف الحق ثم نزل الناس، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوت من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. إذن الحق لا يوزن بالرجال، إنما يوزن الرجال بالحق، ونعرف الحق نعرف أهله. الثاني أننا إذا قبلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. صحيح الصحابة لم يكونوا أشاعرة، بل كانوا سنيين، وهم أصل السلفية التابعون إلى أئمة الهدى، إلى كثير وكثير جدا من أئمة، إلى أن نصل لعصرنا. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوق من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم أصمته من الخطأ فيما أخطأوا فيه. البيهقي، ابن حزم، النووي، ابن حجر، السيوط، أمثال هؤلاء، يعني وإن كانوا إلا أنهم أخطأوا فيما أخطأوا فيه فلا نتابعهم على ما أخطأوا فيه، وندعو لهم ونثني عليهم ولا نتابعهم على خطئهم. أما ما أصابوا فيه فنحن أتباع للحق أينما وجدناه، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده بما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. إذا كان هذا في الأئمة فيعني أهل عصرنا من باب أولى، أهل عصرنا من باب أولى. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قاصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم وقد علقه البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. سؤال: حكم أهل التأويل؟ فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وعليكم السلام وبركاته. قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيها غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. يعني لا يكفر إنسان ولا يفسق إلا إذا دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، هذا هو الأصل، حتى يتحقق ذلك زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يعني لابد من دليل شرعي على كفر فلان او على يعني على كفر فلان او على فسقه. ولا يجوز التساهل في تكفيره او تفسيقه، لان في ذلك محظورين عظيمين، احدهما الاول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. يعني بعض الناس يعني ملأ الدنيا فسادا بالجرح بلا تعديل وظل يفسق الخلق ثم انتكس وذل، نسأل الله العصمة والصون والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، ففي صحيح مسلم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. وهذا متفق عليه، وفيه أي في مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حار أي رجع عليه، إنه ظن أن لن يحور، يحور أي يرجع. وعلى هذا فيرجع فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. الأول أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، أولا الدليل. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. طيب، يعني لابد من النظر في الدليل، ولابد من النظر أيضا في ماذا؟ في انطباق الحكم عليه. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا لقوله تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وأبله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. وعن هذا لا يكفر إذا كان لا يعلم، أما إذا علم وقال أنا أعلم أنها من الدين ثم أنكر فيكفر. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليل ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض ثلاث فانفلتت منه عليه طعام وشرب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هكذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأ، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات تردف على سيئاته. وقال أيضا رحمه الله تعالى: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس ناهيا عن أن ينسب إلى معين تكفير أو وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. الخبرية القولية أي في الاعتقادية والعملية العبادات والمعاملات، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، قبح الله من يتكلم على ابن تيمية، وأسأل الله أن يلعن من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أئمة المسلمين. هذا كلام ابن تيمية الذي يحذر فيه من التكفير والتفسيق، والجهلة الأغبياء يؤدونه مكفرا، وأنه سبب لوجود الذين يكفرون المسلمين الآن. يقول: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، كفر النوع وكفر العين لا بد من التفريق. مثلا أن نقول الاشتراكيون كفار، نقول الديمقراطيون كفار، نقول العلمانيون كفار، لكن الشخص المعين لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها لم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جاب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال، أي قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا بي ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قبح الله الصوفية، وقبح الله من يتكلمون في الوهابية، يعني الذين يهاجمون السلفيين الآن والوهابية أنهم يكفرون. هذا إمام من أئمة الوهابية رحمة الله تعالى عليه، يعني ماذا يقول؟ وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. ثم نقل عن شيخ الإسلام والمسلمين يقول: وأصل ذلك أن المقالة التي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهد بالإسلام، يعني من قال إنها حلال لقرب عهد، أما إذا كان يعلم حرمتها وأباحها فهذا له شأن آخر. مثل من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهد بالإسلام، أو من شوء في بعيدية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولأنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله بهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. يقول الشيخ أبو عبد الله طيب الله ثراه: وبهذا علم أن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنع منه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع إن كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشرط على منهج سلف الأمة، فاجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، كما رأينا ونرى ونسمع وسمعنا، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابع، كالمعتزلة حيث جعلوا العقل هو الأصل والنقل هو الفرع، وكذلك المبتدع الذين جعلوا الواقع هو الأصل والنقل هو بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: وليحذر ما يسلك بعض الناس من كونه يبني معتقده وأعمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إليهم ويوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر إلى مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربي في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. قلت من قبل إن شروط التكفير، شروط التكفير أن يكون عالما قاصدا مختارا غير طيب، أن يكون عالما غير جاهل، قاصدا غير مخطئ، أن يكون عالما قاصدا مختار طيب قاصدا غير مخطئ، مختارا غير مكره، مختارا غير مكره، أن يكون أيضا غير متأول، ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا. يقول الشيخ طيب الله ثراه: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، أن يجعلنا هداة مهديين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم يقول رحمه الله تعالى تعقيب في معية الله تعالى لخلقه بعد أن حمد الله، يقول: أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، سبحان الله، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. وإننا أولا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ، المخطئ الذي يخطئ والخاطئ الذي يتعمد، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني من الظلمة الذين يتعمدون فهم الأمور على غير مقصدها، أن يتهموا خلق الله، أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. ثانيا والآن لا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. ثالثا ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ومعكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. والحديث ضعيف. الشيخ يقول حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وضعفه بعض أهل العلم وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم من إثبات المعية له. وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا هذه المعية حق على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحمل على الحقيقة لا على المجاز. ما يوجد مجاز في القرآن والحمد لله رب العالمين. أن أراحنا الله من هذا الطاغوت كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني ما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله ومعكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه جل في علاه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنى أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، وحديث الأوعال حديث ضعيف وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى يحاول تصحيحه. والله فوق العرش ويعلم ما وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرة في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماس أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا مفعول معه، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك أي أنه معك ولا يفارقك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرش حقيقة. ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية، إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقوله تعالى ومعكم أينما كنتم. معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والسلطان، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية نصر وتأييد. ليس أن الله عز وجل دخل الغار يختبئ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ومن اعتقد ذلك فهو كافر. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين أي ينصرهم ويؤيدهم، وأمثالها في القرآن كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، ونحن قلنا من قبل إن الكلام يختلف بحسب ثلاثة أمور بحسب السياق والتركيب والإضافة. قال فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شيء عليكم ومهيمن عليكم عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها أي ما يبنى عليها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع. وقال محمد ابن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا يا اخوان الذي مسمى بمختصر الصواعق المرسلة المطبوع، مختصر الصواعق المرسلة، يقول وغاية يعني هذا نقل عن ابن القيم، وغاية ما تدل عليه مع كلمة مع المصاحبة والموافقة في عفوا والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة. العامة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع ويحيط ويبصر ويقدر، والمعية الخاصة النصر والتأييد والرعاية والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وذكر ابن رجب يعني في جامع العلوم والحكم في الحديث 29 أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعماله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية المعية في سورة المجادلة، ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، يعني يوجد في أماكن حاشا لله، ولا تدل على ذلك بوجه من الموضوح، لأن هذا المعنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان. ولهذا لم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، أي غير قدماء الجهمية أو غيرهم، أي الحلولية وغيرهم. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه جل في علاه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو أنه مختلط بالخلق، وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض أيضا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علو على خلقه واستواء على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. علو الذات معروف، علو الصفة أن الله موصوف بالقوة، قوة الله أعلى من قوة غيره، أن الله موصوف بالعزة، عزة الله أعلى من عزة غيره، أن الله موصوف بالسمع، سمع الله أعظم من سمع غيره، وهكذا. قال الله تعالى هو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة، ومن أجل الكتب كتاب العلو للعلي الغفار الذي اختصره إمام أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصى، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقول تعرج الملائكة والروح إليه، وقول قل نزله الروح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، متفق عليه، وقوله والعرش فوق الماء والماء فوق العرش. طيب، وقول لا ولا يصعد إلى الله إلا الطيب البخاري، ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقر أنه بلغ، حديث أبي بكر، ومثل إقراره الجارية حين سأل أين الله قالت في السماء، حديث معاذ بن الحكم السلمي عند مسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم، وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى أو العلاء الهمذاني، قام الجويني عليه رحمة الله على المنبر ويقول كان الله لا شيء وكان والله على ما كان قبل خلق، قال يا إمام دعنا من هذا كله ودع أترك الأدلة، ولكن أجدني ما من مخلوق ما من إنسان يدعو الله عز وجل إلا وقلبه معلق بالعلوم، فنزل يضرب رأسه ويقول لقد حيرني الهمذاني، لقد حيرني الهمذاني. نعم حيرت، لأنك انحرفت عن منهج الله، لكنه تاب وأناب ورجع في آخر عمره رحمة الله تعالى عليه. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قبل قلبه ضرورة، إلا من وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم، يعني لا يوجد كتاب ولا يوجد شيء، لكن يعني في قلبه سبحان الله أنه يعني إن قلبه يتعلق بفوق، يتعلق بالعلو، وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك النزول الأول إن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين، عفوا في كتابه المبين المنزه عن النقائص، يعني إن الله جمع بينهما لنفسه لأنه ذكر ذلك في الكتاب الكريم، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، لا لو كان الجمع بينهما تناقضا حاشا لله أن يجمع بين المتناقضات في ذلك. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، يعني الناس في الأرض والقمر فوق في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بحق الخالق المحيط بكل شيء. قال شيخ شيوخنا الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله تعالى عليه، يقول الشيخ قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الوسطية عند قول المؤلف بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته ومع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء ومع المسافر وغير أن ما كان، قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي وشهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه سبحانه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه، بائنا أي مفارقا فوق عرشه. الوجه الثالث، يعني الأول أن الله جمع بينهما، الثاني أنه أمر ممكن، وإذا كان ممكنا في حق المخلوق فمن باب أولى أن يكون في حق الخالق. الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق، لو افترضنا امتناعه في حق المخلوق فلا يمتنع في حق الله جل في علاه، لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله جل وعلا ليماثله شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. انتهى. يقول الشيخ طيب الله ثراه: وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أولا، إن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثانيا، إنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للخالق. ثالثا، إنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة بالمؤمنين. رابعا، إنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، يعني موجودا فيها يعني، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا الختام الطيب المبارك نكون قد أتينا على كتاب القواعد المثلى، وعشنا هذه الليالي، ما أقول كان تؤديد أن أقول الأيام، عشنا هذه الليالي المباركة مع هذا الكتاب العظيم. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكون إخواني وأخواتي قد استفادوا علما، وأن يكونوا قد استفادوا علما واعتقادا وفضلا وخيرا وبركة. وإن كان هناك أسئلة أجيب على الأسئلة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله. وبارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. طيب، يعني ما توجد أسئلة، يوجد دعاء: جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله فيكم. وبالنسبة للمصطلح إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن اتفق على نوع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، لا حرج أن يعني أن يختبر في المنهج والاعتقاد، ما في أي حرج إن شاء الله. يعني إذا كان يتفق على الاختبار نختبر، وإلا نكمل دروس المصطلح. فالأمر واسع ولا حرج إن شاء الله، الأمر واسع ولا حرج. إن اتفقنا على الاختبار يختبر، وإلا ننتظر حتى ننتهي من المصطلح. ومن إن شاء الله أنظر وأعلم بإذن الله. إن هذا الشطرنج لا يجوز لأنه من اللهو الذي لا خير فيه، هناك من يقول إن أهل الكتابين غير مخلدين في النار بدليل إن الأثر إن الأثر يأكل بعضها النار يأكل بعضها بعضا في وقت، خاصة أنكم في كلمة. لا، هذا كلام باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، والكافر خالد مخلد في النار. من يقول إنه ينم العقل، هذا كلام خطأ. الذي ينم العقل، بارك الله فيك يا ناصر السنة، أن تنصر السنة وتذهب إلى تحفة الأشراف تنمي عقله، أما هذا لا تنمية عقل، إنما هو من اللهو، وكل لهو يلهو به ابن آدم باطل، حديث عقبة بن عامر، إلا ثلاث. نعم. طيب إن شاء الله أكتفي هذه الليلة، إن شاء الله بعت عناصر وتفريغات كثيرة. طيب، يعني الكتاب كتاب عظيم جدا، ويجب يعني أن يتقن إتقانا تاما وتحفظ القواعد. لا، يعني بالنسبة لطاعة الأم، لبس الثوب ليس واجبا وطاعة الأم واجبة، يلبس واسعا ويطيع أمه. بالنسبة للعقيدة، اتقنوها واحفظوها عن ظهر قلب. لا، لم يقل ابن تيمية هذا الكلام، هذا كلام باطل. ابن تيمية قلب فناء النار، والذي يظهر أنه قلب فناء نار الموحدين وليس نار الكفار. تحفة الأشراف للإمام المزي، تحفة الأشراف للإمام المزي، أو كتاب إلى الدارقطني وإلى ابن أبي حاتم. من أراد فعلا أن ينمو عقله يذهب إلى هذه الكتب، وبارك الله فيكم. أي الكتب سنتناولها بعد القائل المسلم بإذن الله عندما ننتهي، أسأل الله لنا ولك الثبات، عندما ننتهي إن شاء الله ننظر غيرها إن يسر الله سبحانه وتعالى، إن يسر الله سبحانه وتعالى، لكن ننتهي إن شاء الله من بقية الكتب وبقية المواد إن شاء الله. طيب، نكتفي إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله نتفرغ من الأسبوع القادم لشرح البيقونية بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك يا أخي، يعني إن شاء الله لو يعني ستراعى ما أنت فيه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نراعي بإذن الله كما وعدنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.